بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 35 من دروسنا في شرح إضحاف المريد على جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد ختمنا مباحث النبوات، وذكرنا فيها الواجبة والجائزة والمستحيل في حق الأنبياء، وكنا قد ذكرنا قبل ذلك الواجبة والجائزة والمستحيل في حقه تعالى. الآن بحثنا اليوم في بيان أن كلمة الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه الكلمة تحتوي على جميع هذه العقائد. فقال: وجامع معنى الذي تقرر شهادة الإسلام، شهادة الإسلام، الشهادتان تجمعان جميع العقائد التي مرت معنا. فهنا صار عندنا البحث في الشهادتين من جهتين، مر معنا سابقا والنطق فيه الخلف في التحقيق، فذكرنا حكم النطق في الشهادتين من حيث دخولها في الإيمان، فعند الأشاعرة هي شرط، وعند الماتريدية هي شطر من الإيمان. الآن نريد أن نتكلم عن الشهادتين من حيث دلالتهما على العقائد. وطبعا المعنى المطابق لهذه الكلمة نفي الألوهية عن ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل، وإثبات الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه المعنى المطابق لكلمة التوحيد. لكن هنا تدل هذه الكلمة بالمعنى التضمني أو الالتزامي، كما مر معنا في المنطق أنواع الدلالة ثلاثة: مطابقة، تضمن، والتزام. فالمعنى المطابق ذكرناه، لكن المعنى التضمني أو الالتزامي يشمل جميع العقائد كما سنبين الآن بالتفصيل. نعم.
ثم شرع في بيان ما أجمله من المنطوق به في قوله: والنطق فيه الخلف بالتحقيق، فقال: وجامع معنى الذي تقرر شهادة الإسلام فاطرح المراء.
نعم.
وجامع معنى، وهو ما يراد من اللفظ الذي تقرر، أي جعل في الإقرار ومحل، أي جعل في قرار ومحل يرجع إليه فيه.
يرجع إليه فيه.
وهو جميع العقائد الإيمانية الواجبة لاعتقاد شرعا، مما يرجع إلى الألوهية والنبوة، واجبا وجوازا واستحالة،
وجوبا
وجوازا واستحالة شهادة الإسلام.
طبعا إخواننا، والسمعيات هي أيضا من العقائد، وهي تابعة إلى صدق الأنبياء. فإذا علمنا أن النبي صادق فيما يخبر، سواء كان إخباره بالقرآن أو إخباره بالحديث، فإن السمعيات تدخل أيضا في النبوة بهذا الاعتبار. نعم.
شهادتا الإسلام، أي معنى الشهادتين اللتين هما الجزء الأعظم من مسمى الإسلام.
يعني شهادة الإسلام، شهادتا مضاف، والإسلام مضاف إليه. ما نوع هذه الإضافة؟ قال: هذه من إضافة الجزء الذي هو الشهادتان إلى الكل الذي هو الإسلام. الإسلام كل، وأحد أركانه الشهادتان. طيب، هذا معنى أول. أو نقول شهادتا الإسلام من باب إضافة الدال إلى المدلول، الشهادتان الدالتان على الإسلام. نعم.
أو اللتين لا يحصل الإسلام إلا بهما، أو اللتين تدلان على الإسلام،
يعني من إضافة الشرط إلى المشروط،
فهو من إضافة الجزء إلى الكل
على المعنى الأول،
أو السبب للمسبب
على الثاني،
أو الدال للمدلول.
نعم، إذا الشهادتان سبب في الإسلام. نعم.
وبيان ما ذكره أن الجملة الأولى
قوله أشهد أن لا إله إلا الله، نعم،
أثبتت الألوهية، أثبتت الألوهية له تعالى،
نعم،
ونفتها عن كل ما سواه.
لا إله إلا الله فيها إثبات ونفي، نفي عما سوى الله وإثبات لله عز وجل. نعم.
وحقيقة الألوهية وجوب الوجود والقدم الذاتي، ويلزم منه استغناؤه عن كل ما سواه،
لأنه الإله لا بد فيه من أمرين: أولا الغنى المطلق عن كل ما سواه، ثانيا الافتقار المطلق لكل ما سواه إليه، أن يستغني عن كل ما سواه وأن يفتقر إليه كل ما عدا. نعم.
ويلزم منه استغناؤه عن كل ما سواه وافتقار كل ما سواه إليه، كما يوجب له البقاء ومخالفته للممكنات والقيام بالذات، والتنزه عن النقائص كالأغراض في الأفعال والأحكام، وعن وجوب شيء ما عليه تعالى لئلا يكون مستكملا بفعله أو تركه.
يعني هو الآن لو احتاج إلى غرض ما، إلى منفعة ما، ففعل الفعل لتحقيق هذه المنفعة الراجعة له، هذا نقص. الله تبارك وتعالى يفعل الأشياء ويعني يراعي فيها حكمه سبحانه وتعالى، وقد يكون في مصالح العباد. نعم.
لئلا يكون مستكملا بفعله وتركه، فلا يثبت له الاستغناء المطلق. ووجوب افتقار الممكنات إليه يستلزم وجوب حياته وعموم قدرته وإرادته وعلمه ووحدته، وعدم تأثير شيء سواه تعالى في شيء منها. ومتى وجبت هذه الأمور له تعالى استحالت نقائضها عليه تعالى.
يعني وجب له الوجود استحال عليه العدم، وجب له القدم استحال عليه الحدوث، كما مر معنا: ويستحيل ضد الصفات في حقه كالكون في الجهات. نعم.
وجاز ما سوى ذلك في حقه تعالى، فقد اشتملت الجملة الأولى على أقسام الحكم العقلي الثلاثة الراجعة إليه تعالى.
نعم.
ويؤخذ من الجملة الثانية وجوب الإيمان بسائر الأنبياء والرسل والملائكة والكتب السماوية واليوم الآخر وما فيه، إذ التصريح برسالته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستلزم تصديقه في كل ما جاء به، ومن جملته ما ذكر. ويعلم منه أيضا وجوب صدقهم واستحالة الخيانة والكذب عليهم، وجواز جميع الأعراض البشرية التي لا تنقص مراتبهم عليهم الصلاة والسلام. وهذه جملة أقسام الحكم العقلي المتعلقة بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا المعنى جعلهما الشارع ترجمة عما في القلب من الإيمان، ودليلا على الانقياد الظاهري للإسلام. ولم يقبل من أحد الإيمان مع القدرة عليهما إلا بهما. وقد نص العلماء على أنه لا بد من فهم معناهما ولو إجمالا، وإلا لم ينتفع الناطق بهما في الخلاص من الخلود في النار. ثم قال: إذا علمت أن كلمتي الشهادتين جمعتا جمع ما تقرر من العقائد الإيمانية، فاترك المراء، يعني الخصام في صحة جمعهما لما ذكر. قال ولما جوز الفلاسفة.
إذا الآن إخواننا انتهينا من هذا البحث، وهو أن الشهادتين تجمعان جميع العقائد. الآن عندنا مسألة جديدة، وهي هل النبوة مكتسبة أم أنها بمحض فضل الله تبارك وتعالى؟ فماذا قال؟ ولم تكن نبوة مكتسبة. الولاية قد تكون مكتسبة. يعني كيف مكتسبة؟ يعني فلان فعل أشياء، جاهد نفسه، ترك المعاصي، فعل الطاعات، ذكر الله كثيرا، جاهد نفسه فأكرمه الله بالولاية. هذه الأعمال صحيح أنها يعني غير موجبة للولاية، لكنها سبب. الله هو الذي يهب الولاية، لكنها بالنهاية أسباب. أما النبوة ليس للعبد فيها أسباب، لا من قريب ولا من بعيد. نعم.
ولما جوز الفلاسفة اكتساب النبوة بملازمة الخلوة والعبادة وتناول الحلال، أشار إلى الرد عليهم بقوله ومذهب أهل الحق أنه لم تكن نبوة مكتسبة. نبوة وهي شرعا إيحاء الله تعالى لإنسان عاقل حر ذكر بحكم شرعي تكليفي.
إذا لما أوحى الله إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذه مو نبوة. هذه قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، ما جاء إليها ليعطيها شرعا. هذا كله ليس بنبوة. النبوة إيحاء الله تبارك وتعالى إلى بعض عباده من البشر بشرع، هذا هو النبوة. نعم. فعند الفلاسفة قالوا النبوة مكتسبة، عندنا لا، النبوة غير مكتسبة. لكن لو دققنا النظر نجد أن الخلاف ليس في كونها مكتسبة أو في كونها غير مكتسبة، الخلاف في أصل معنى النبوة. فعندهم النبوة هي إشراقات نفسية وروحية وصفاء وتجلي وما شابه ذلك. نقول هذه النبوة وهذه والصفاء قد يكون مكتسبا، لكن ليس هذا هو النبوة المرادة عندنا. نعم.
سواء أمره بتبليغه أم لا، كان معه كتاب أم لا، كان له شرع متجدد أم لا، كان له نسخ لشرع من قبله أو بعض من قبله أو بعضه أم لا. وكذا الرسالة إلا في اشتراط التبليغ، فإنه لا بد منه في مفهومهما. والمراد أن النبوة بحسب ما علم من القواعد الدينية وانعقد عليه إجماع المسلمين لم تكن مكتسبة، أي لا تنال بمجرد الكسب بالجد والاجتهاد ومباشرة أسباب مخصوصة كما زعمه الفلاسفة.
طبعا هذه مسألة خطيرة أخوانا جدا. هذه مسألة أخوانا خطيرة من مسائل الخلاف مع الفلاسفة. يعني الآن هذا الكلام يجوز وجود نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، مع أن كونه خاتم النبيين مما هو مجمع عليه بين المسلمين. وإنكاره كفر، إنكار أنه خاتم النبيين كفر، وتجويز نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا هذا كفر ولا يجوز أبدا. نعم.
ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة.
يعني مهما جاهد نفسه، مهما عبد الله، مهما ذكر، مهما جاهد نفسه، لا يصل إلى رتبة النبوة. قد يكون وليا، قد يكون وليا، قد تصفو نفسه لا مانع. لكن لاحظوا يا أخواننا، بدنا نفرق هنا بين الصفاء النفسي الذي هو ناشئ عن ترك الماديات وما شابه ذلك مما يحصل لبعض أصحاب الديانات الفاسدة، يجاهدون أنفسهم مجاهدات ربما لو طلبناها من المسلمين لساروها. ليه؟ سبحان الله أخواننا، الشيطان يسهل عليهم بذلك لأنه في ضلال، ولكنه يصعب على المسلم أن يصاحب حق. والشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أما المنحرف ما في إشكال، قد ما بدك تشتغل. نعم. لذلك إخواننا، ذاك الحال الذي يصلون إليه نحن لا نريد هذا الصفاء. فعندما يتكلمون عن التصوف العالمي أو التصوف الذي هو مذهب يعني فكري أو مذهب نفسي أو فلسفي، إحنا ما بدنا التصوف هذا. لا، التصوف عندنا هو حالة مخصوصة من أثر تطبيق دين الله عز وجل واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أثر من آثار مجاهدة الإنسان نفسه على قواعد الشريعة الإسلامية. إذن التصوف اشترط فيه صحة العقيدة والتزام بأحكام الله عز وجل، ثم بعد ذلك نزيد الأذكار والتجليات والإشراقات. أما مع انحراف العقيدة من التصوف، يعني الآن يقول هذا مذهب صوفي، نعم، من الفلاسفة الصوفية، عجيبة المصطلحات. التصوف ليس هكذا، التصوف إخواننا ليس هكذا. يعني الآن بيصورون أن التصوف هو عبارة عن حالة من الصفاء يصل إليها الإنسان بغض النظر عن عقيدته، بغض النظر عن إيش، عن الأحكام التي يطبقها، بغض النظر عن الشريعة التي يلتزم بها. هذا كله بسبب التصوف. لا، التصوف مو هذا. التصوف أساسه صحة العقيدة، ثانيا التزام أحكام الشريعة، ثالثا التحلي بالآداب الظاهرة والباطنة، ثم بعد ذلك هو إشراقات روحية يكرم الله بها العبد على أثر هذه المجاهدات.
ولو رقى في الخير آل عقبة، أي أبعد عقبة، وهو في الأصل الطريق الصاعد في الجبل. أريد به هنا أشق الطاعات وأفضلها، أي ولو اقتحم العبد أشق العبادات المشبهة، أي ولو اقتحم العبد أشق العبادات المشبهة لمشقتها رقي العقبات، رقي العقبات، بل ذاك فضل الله، أي اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة.
بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء، جل الله واهب المنن. نعم.
بل ذاك، أي اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة واختياره للرسالة، فضل الله، أي أثر ودوده وإنعامه. والفضل إعطاء الشيء بغير عوض، لا عادل ولا آجل.
نعم.
ولذا لا يكون لغيره تعالى.
لذلك ربنا عز وجل متفضل في أفعاله كلها، محسن سبحانه وتعالى. ليه؟ هل أحد منا أعطى الله عز وجل عوض فضله شيئا قبل الفضل؟ لا. طيب بعد الفضل؟ لا. إذا معناها تفضل الله علينا ولم يأخذ منا شيئا، ولم يأخذ منا شيئا. وما قمت به من صور هذه العبادات وهذه الأعمال، فلو أنك دققت في النظر لوجدت أن ما فيها من خير هو نوع من أنواع الفضل لله عليك، أن اصطفاك واختارك ووفقك وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك تطلب عليه عوضا أو هذا الأمر، أو تشعر أنك وفيت الله حقه فيها الشكر، أو وفيت جزءا مما يستحق. لا، هذا أخوان خطأ كبير يعني نفعلهم. ومن هون أخوان خطأ الكلمة التي يعني دارجة بين الناس، يقول لك الله أعطانا أكثر ما نستاهل. نعم، يعني كأن لسان الحال أنه أنا بستاهل 80، الله أعطاني 100، أعطاني أكثر ما بستاهل. يعني أنا إلي حق بالـ80، أما بالـ20 الزايدة هي زيادة عما بستاهل. الحقيقة نحن لا نستحق عند الله شيئا إلا بما تفضل الله به علينا من الوعد بفضله وكرمه، وليس بالحق الذي لنا عليه. سبحان الله، هذه كلمة يقولها الناس ولا ينتبهون لمعناها. لا، فنقول الله متفضل علينا في الأمر كله، ونحن لسنا أهلا لشيء من نعم الله عز وجل. ولو أن الله أراد أن يعاملنا بعملنا ما أعطانا نعمة، ولكنه متفضل علينا أولا وآخرا، فله الحمد والشكر على أفضاله كلها. نعم.
بل ذاك فضل الله يؤتيه بمحض اختياره لمن يشاء، ممن سبق علمه وإرادته الأزليان باصطفائه لها من البشر الذكور الكامل العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي وغير ذلك مما ذكر من الشروط العقلية والشرعية. بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن. جل الله أي تنزه عن أن ينال شيء لم يكن أراد عطيته، لأنه واهب المنن أي العطايا جمع منة بمعنى العطية. وظاهر السياق أن المراد بالمنن الكاملة كالنبوة. وأفضل الخلق على الإطلاق،
هذا أيضا بحث جديد الآن وصلنا إليه. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق، يعني هل يجوز أن نفضل بين الأنبياء وبين الخلق بمعايير شخصية من عندنا؟ طبعا لا، فضلا أن تكون معايير دنيوية، وإنما نقول وأفضل الخلق نبينا، يعني يأتي معنا بعد قليل، وبعد والأنبياء يلونه في الفضل وبعدهم ملائكة للفضل.
وأفضل جميع الخلق أي المخلوقات على الإطلاق، المراد منه العموم الشامل للعلوية والسفلية من البشر والجن والملك في الدنيا والآخرة في سائر خلال الخير ونعوت الكمال. نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والإضافة فيه لتشريف المضاف إليه.
نبينا، نا هو المضاف إليه الضمير راجع على مين؟ علينا. فلما نقول هو نبينا نحن نتشرف بأن أضيف إلينا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
لا للاختصاص،
لا أنه نبي لنا دون غيرنا، هو نبي للناس أجمعين. نعم،
لما سيأتي من عموم بعثته صلى الله عليه وسلم.
نعم،
وإن جعل الضمير فيه للمكلفين كان عاما مطابقا له.
طيب،
وأفضليته صلى الله عليه وسلم على جميع المخلوقات مما أجمع عليه المسلمون، وهو مستثنى من الخلاف في التفضيل بين الملك والبشر، لقوله عليه السلام أنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر. ولأن أمته
ولا فخر أعظم من هذا الفخر، أو لا أقول هذا فخرا بل تحدثا بنعم الله عز وجل.
ولأن أمته صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا وخيارا. ولا شك أن خيرية الأمم إنما هي بحسب ما لها من الدين، ما لها في الدين، وذلك
بحسب كمالها،
بحسب كمالها في الدين، وذلك تابع لكمال نبيها الذي تبعته، فتفضيلها تفضيل له. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا تخيروني على موسى ولا تفضلوني بين الأنبياء،
ولا تفضلوا
بين الأنبياء،
يعني أن تقولوا أنه فلان خير من فلان، فلان أفضل من ذلك، طبعا إخوانا هذا نهينا عنه إذا لم يكن بوحي شرعي. أما عندما نقول أنا خير الأولين والآخرين على الله ولا فخر، إذا أنا لا أخيره بميزاني أنا ولا بمعياري، وإنما أقوله بوحي شرعي من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
فمعناه لا تخيروني تخيير مفاضلة،
يعني أن نقول أن هذا أفضل وهذا أقل أو هذا أنقص، تفضيل يفضل نقص الآخر، لا. أما نقول كل منهما فيه فضل وخير، لكن هذا أشد خيرا، هذا ما في إشكال.
ولا يحتاج إلى أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل، لأنه مجرد احتمال كما قاله ابن أقبر، ويحتمل أنه قاله تأدبا وتواضعا. فالواجب على كل مكلف اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الجميع فيعصى منكره فيعصي منكره ويبتدع ويؤدب. قال وإذا عرف هذا الحكم المجمع عليه فمل عن الشقاق أي المنازعة فيه واجزل به معتقدا صحته لأنه لا يجوز الإقدام على خرق الإجماع. فمل عن الشقاق والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب أن يعتقد أنهم يلونه في الفضل أي يتبعون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في الفضل فمرتبتهم فيه بعد مرتبته صلى الله عليه وسلم وإن تفاوتوا فيها بالنسبة للقرب منه عليه الصلاة والسلام على ما يأتي في قوله وبعض كل بعضه قد يفضل فبقية أولي العزم من الرسل أفضل من بقية الرسل ثم بقية الرسل أفضل من الأنبياء غير الرسل والواجب اعتقاد أفضلية الأفضل على طبق ما ورد الحكم به تفصيلا في التفصيلي وإجمالا في الإجمالي.
يعني إذا جاءنا نصوص شرعية حتى بين الأنبياء نتكلم ضمن النص ولا نخوض غمار هذا البحث من عند أنفسنا أو بآرائنا أو بأهوائنا. سبحان الله أخواننا، هذا مذهب أهل السنة أهل الأدب الذين يعرفون مقام أنفسهم أولا ويعرفون مقام أنبياء الله عز وجل. يعني من أنا حتى أفضل بين الأنبياء في الأفضل كذا، لكن بالمقابل إذا جاءني تفضيل من الشرع، إذا جاءني تفضيل من النبي عليه الصلاة والسلام وقال لفلان أفضل من فلان، نعم، إذا معنى ذلك خلص أنا أقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من أدبي مع رسول الله ومن أدبي مع الأنبياء أن أقول بكلامه. طيب كيف أحترمه وأنا لا أقول بكلامه؟ كيف أعظمه وأنا لا أقبل قوله؟ ومنه أن التفضيل بين الأنبياء، وعندما نقول لا نفرق بين أحد منهم أي لا نفرق بالإيمان، فكلهم أنبياء ورسل مكرمون معظمون، نحترمهم نعظمهم، لكن هذا لا ينفي التفاضل فيما بينهم. قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. نعم.
ويمتنع الهجوم على التعيين فيما لم يرد فيه توقيف، ولهذا أبهم الناظم رحمه الله في الفاضل والمفضول لينطبق كلامه على كل من علم كذلك. وبعدهم ملائكة ذي الفضل، وبعدهم أي وبعد الأنبياء في الفضيلة
ملائكة، هي هاء السكت هاء التاء مربوطة، نعم، وصلها بنية الوقف كان وقف عليها. أصل الكلام وبعد الأنبياء ملائكة ذي الفضل، أي الله ذي الفضل، ملائكة الله ذي الفضل، فهنا ملائكة مضاف وذي مضاف إليه بمعنى صاحب، أي صاحب الفضل. نعم.
وبعد الأنبياء في الفضيلة ملائكة الله ذي الفضل، فمرتبتهم تلي مرتبة الأنبياء عليهم الصلاة في الجملة. فالملائكة ولو غير رسل أفضل من غير الأنبياء من البشر، ولو كان وليا كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وإنما قلنا في الجملة لأن الذي يلي الأنبياء من الملائكة على التفضيل إنما هو
التفصيل
رؤساؤهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، وهذا ما قال به جمهور أصحابنا الأشاعرة تمسكا بمثل قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أمرهم بالسجود تعظيما له، فلو لم يكن آدم أفضل منهم لما أمروا بالسجود له، لأن الحكيم لا يأمر الأفضل بخدمة المفضول. وذهب القاضي وأبو عبد الله الحليمي في آخرين كالمعتزلة إلى أن الملائكة أفضل من الأنبياء. قال القاضي تاج الدين بن السبكي: ليس تفضيل البشر على الملك مما يجب اعتقاده ويضر الجهل به، ولو لقي الله ساذجا عن المسألة بالكلية،
ذهنه خالي عن هذه المسألة، لم يعلم الأفضل من المفضول، أد لا يضر،
لم يكن عليه إثم. فما هي مما كلف الناس بمعرفته، والسلامة في السكوت عن هذه المسألة، والدخول في التفضيل بين هذين الصنفين الكريمين على الله تعالى من غير ورود دليل قاطع، دخول في خطر عظيم، وحكم في مكان لسنا أهلا للحكم فيه. وقد ورد ما يمنع من الدخول في ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس ابن متى، إذ المراد به لا تدخلوا في أمر لا يعنيكم، وإلا فنحن قاطعون بأنه أفضل من يونس عليهما الصلاة والسلام. والذي ينشرح له الصدر ويبرد ويفلد له الخاطر إطلاق القول بأن نبينا صلى الله عليه وسلم خير الخلق أجمعين من الملك من ملك وبشر، وخير الناس بعد الأنبياء والملائكة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، انتهى. قال: والملائكة أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، كاملة في العلم والقدرة على الأفعال الشاقة.
إذن هي أجسام لها أشكال أخواننا لا نعلمها، نعم، أجسام نورانية لطيفة مكثفة كأجسامنا، لا، أجسام لطيفة تتشكل، نعم، بأشكال حسنة لها قدرة التشكل، مثل ما كان سيدنا جبريل يأتي بصورة لحية الكلب، وصورة الآن السائل الذي سأل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. وهنا أخواننا أيضا يعني مسألة نحذر منها، ما يوضع أحيانا في بعض الأفلام الكرتون تضع للصغار أحيانا بصور الملائكة بطيور، أو بصور الملائكة أحيانا بإناث وما شابه ذلك، هذا كله مما يجب أن نحذر منه أبناءنا، بل يجب علينا أن لا نسمح لهم بالنظر إليه. لماذا؟ لأنه هذا مو عبارة عن يعني شيء عم يصير في الطفل، هذا شيء عم يغرس بذهنه شيء يتنافى مع العقيدة، يتنافى مع العقيدة. لو نظرت إلى مصادر هذه الأفلام تراها من عند أناس ربما ما عندهم إيمان، طب كيف نحن الآن نجعل من تلك العقائد تسري إلى عقول أولادنا؟ حتى بالظاهر ما في شيء، نعم، احنا بنظل اخواننا دائما الخطوره بس بايش؟ في اللباس الخليع او المناظر الفاحشه اللا اخلاقيه، طبعا هذه خطره، لكن خطوره ايضا مو بس بهي، في العقائد والفكر هنا خطائئ، هنا اخطار اشد من هذه الاخطار. نعم،
تتشكل بس بالاشكال الحسنه؟
نعم،
ما ورد لي انه بيشوفوا مثلا لما في موت عند النزع،
لا، هذا يعني صور حسنه، يعني حسب حال الرأي هنا.
وشأنها الطاعات ومسكنها السماوات، هم رسل الله تعالى إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام وأمناؤه على وحيه، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة لعدم دليل على ذلك. هذا المذكور
خلصنا الآن. هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا، وبعض كل بعضه قد يفضلوا. هذا أي افهم هذا، خلصنا من الكلمة هي، كلمة هذا هو دائما تذكر بهذا المعنى، يقول هذا ويأتي بكلام آخر، شو التقدير؟ افهم هذا أو خذ هذا، وقوم أي الماتريدية، يعني ما ذكره سابقا في البيت الماضي وهو مذهب الأشاعرة، أما ما يذكره الآن هو مذهب الماتريدية في إيش؟ في التفضيل بين الخلق الأنبياء والملائكة. هذا وقوم فصلوا أي في التفضيل بين الأنبياء والملائكة، إذ فضلوا وبعض كل أي بعض الأنبياء يفضل بعضا كما أن الملائكة بعضهم يفضل بعضا، فهناك تفصيل يأتي به الناظم في هذا البيت، مع أن منظومتهم منظومة على إيش؟ على مذهب الأشاعرة، ومع ذلك أتى بهذا البيت إشارة إلى مذهب الماتريدية لأنها الطريقة الراجحة في هذه المسألة. الأشاعرة في هذه المسألة قولهم غير مقبول، فيقال عن مذهب الأشاعرة طريقة مرجوحة، وعن الماتريدية طريقتهم في هذه المسألة راجحة. نعم.
قال: هذا المذكور من تفضيل الأنبياء على الملائكة والملائكة على غير الأنبياء من البشر من غير تفصيل طريق الأشاعرة المرجوحة، وإنما جزم الناظم رحمه الله بها لأنه وضع منظومته على مختار مذهبهم، وأشار إلى الطريق الثانية بقوله: وقوم من الماتريدية، لم يقولوا بأفضلية جملة كل فريق ممن تقدم على جملة كل فريق يليه.
يعني ما قالوا أن الأنبياء أفضل من كل الملائكة ثم الملائكة أفضل من كل عوام البشر، لا، في تفصيل. نعم.
بل فصلوا القول إذ فضلوا، أي حيث تعرضوا للتفضيل بين الفريقين، فقالوا: رسل البشر كموسى أفضل من رسل الملائكة كجبريل، ورسل الملائكة كإسرافيل أفضل من عامة البشر أولياؤهم غير الأنبياء كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
يعني رؤساء الملائكة أفضل من عوام البشر، وعوام البشر أفضل من عوام الملائكة، والمراد هنا بعوام البشر مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان، طب خواصهم مين؟ الأنبياء والرسل. نعم. فالبعض بيسأل: طب ونحن نقول نحن عم نحكي الآن مقام تفضيل أنبياء وملائكة وصحابة، شو عرفتك أنت؟ نعم، الكلام بهالمستوى هذا.
وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة، وهم غير الرسل منهم كحملة العرش والكروبيين، وأولياؤهم غير الأنبياء كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة، وهم غير الرسل منهم كحملة العرش والكروبيين.
شو رأيك؟ الكروبيين هذين الكروبيون الذين يدعون الله برفع الكروب.
وبعض كل بعضه قد يفضل، وبعض كل من الأنبياء والملائكة بعضه قد يفضل، يعني أن ما يجب اعتقاده أن بعض الأنبياء كأولي العزم أفضل من غيرهم، وبعض أولي العزم كنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من غيرهم منهم كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل ممن بقي، لقوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأن بعض الملائكة كالرسل منهم أفضل من غيرهم منهم، وبعض الرسل منهم كجبريل أفضل من غيره منهم كميكائيل، وهو أفضل ممن بقي، لقوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا. قال: وتلخيص ما أشار إليه أولا وآخرا أن نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات على الإطلاق، ويليه إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح ثم بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم الأنبياء غير الرسل، ثم هم فيما بينهم متفاضلون أيضا عند الله تعالى، ثم رأس رسل الملائكة، ثم يليه منهم ثم بقية رسلهم،
ثم إيش؟
من يليه
منهم.
ثم من يليه منهم. ثم بقية رسلهم. ثم بقيتهم غير الرسل. ثم هم متفاضلون أيضا فيما بينهم بالمعجزات.
نحن إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.